الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما تكلمنا فيه من باب من ثبت الظهر فقد أذى الله سبحانه وتعالى، ونكمل إن شاء الله الحديث الليلة في حلية طالب العلم في باب مهم بمناسبة وجود معرض كتاب الدولي، وكثير من الإخوة يسأل عن ماذا يشتري من الكتب وماذا يدع، وبعض الإخوة يتصل من خارج المحافظة ليعرف يشتري كتبا معينة من كتب العقيدة ونحو ذلك. فمن المناسب، وقد جاء دورة العناصر على هذا البند، الغرام بالكتب وهو مكتبة طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في درسين عن باب من ثبت الظهر فقد أذى الله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى الكلام على الحديث الذي في الصحيحين، والشيخ عبد الرحمن المساعدي كلمة طيبة في هذا الباب، يقول بأن ثبت الظهر كما أنه نقص في الدين فإنه نقص في العقل، ثبت الظهر كما أنه نقص في الدين فإنه نقص في العقل، وذلك لأن الثاب يسب ما ليس محلا للثاب، يعني الدهر ليس محلا للثاب. واحد يسب مثلا جدار، واحد يسب مروحة، واحد يسب مثلا شجرة، هذا ليس محلا للثاب، لأن هذه أشياء لا تفعل شيئا وليس من شأنها الفعل، فهذا نقص في العقل. يعني واحد عقله فيه شيء يسب اشياء لا تسب، اذا معناه في خلل في عقله. كذلك يقول ايضا فبه تزداد المصائب، يعني الذي يسب اتباعه المصيبة تصبح عدة مصائب، بدل ما يلجأ للصبر والتسليم والايمان يتفاقم عليه الامر، يتفاقم عليه الامر وتزداد المصيبة، وتزداد المصيبة ويعيش في قلق وفزع وهلع مستمر ودائم. يقول ويعظم وقعها، يعني بدل ما يستقبلها بفضل رحم ويخفف من المصيبة يعظم وقع المصيبة وتعظم المصيبة في صدره وفي قلبه وتتضاعف ويتضاعف أثرها. وأيضا يغلق في هذا باب الصبر الواجب، الصبر الواجب يغلق في هذا باب الصبر الواجب، وذكرنا بابا مستقلا في الصبر الواجب وأنواع الصبر، وهذا كله مناف للتوحيد او لكمال التوحيد الواجب، سب الدهر وما يتعلق به وما يترتب عليه مناف لكمال التوحيد الواجب. على التفصيل الذي ذكرناه، اذا قصد ان الدهر هو الفاعل وانه الذي يصرف الامور ويدبر الامور، هذا يدخل في الشرك، في الشرك الأكبر، شرك الربوبية. وإذا اعتقد أن الدهر مصرف وأنه محل الحوادث فهذا يدخل في الشرك الأصغر، وهو وفعل هذا من أمور محرمة. يقول أما المؤمن فإنه يعلم أن التصاريف الواقعة أو واقعة بقضاء الله وقدره، المؤمن يعلم ويوقن بأن التصاريف واقعة بقضاء الله وقدره وحكمته، فلا يتعرض لعيب ما لم يعبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل يرضى المسلم يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، المسلم يرضى بتدبير الله ويسلم لأمره، وبذلك يتم توحيده. يتم توحيد العبد بترك سب الزمان وسب الايام وسب الليالي وسب الدهر وسب الأزمنة. إذا ترك هذا واستسلم لأمر الله ورضي بقضائه وقدره قد تم توحيده في هذا الجانب. ثم نرجع إلى الحديث الذي في الصحيح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح، أي في الصحيحين يعني البخاري ومسلم، وقد روى البخاري هذا الحديث في موضعين، حديث أذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، رواه في كتاب التفسير في تفسير سورة الجاثية وتكلمنا عليها في أول درس أو في الدرس الثاني بالتفصيل، ورواه أيضا في كتاب التوحيد في باب يريدون أن يبدلوا كلام الله. إذا انظر الآن إلى فقه البخاري وملحظ البخاري، رواه في كتاب التوحيد في إثبات صفة الكلام: يريدون أن يبدلوا كلام الله. يعني ترى العجب في فقه البخاري في تراجمه، يعني أخذ من هذا الحديث إثبات صفة الكلام، لأن الله يقول في الحديث: قال الله تعالى، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالبخاري أثبت من هذا الحديث صفة الكلام، وأتى بأدلة أخرى معروفة لديكم كالحديث الذي يذكر كثيرا في الصيام. يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. فأتى البخاري بعدد من الأحاديث القدسية التي فيها إثبات صفة الكلام، وهذا يدل على سعة وعمق فقه هذا الإمام. وسبق أن بينا لكم مسألة الحديث القدسي وخلاف العلماء فيها، هل الأحاديث القدسية لفظها ومعناها من الله أم معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقوله كثير من أهل المصطلح والذين يكتبون في المصطلح. وقلنا لكم بأن الأدلة ظاهرها أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وذكرنا لكم أنه يعني رجح هذا عدد من مشايخنا المعاصرين كالشيخ عبد المحسن عباد والشيخ عبد الله غنيمان ومجموعة كبيرة من أهل العلم ترجح هذا، وكان شيخ ابن عثيمين يخالف في هذا، لكن ظهر الأحاديث هو هذا: قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وقف على ذلك، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم، فظهر الأحاديث أن هذا اللفظ من الله سبحانه وتعالى. ولا نقول أن القرآن كيف القرآن معجز وهذه الأحاديث القدسية معجزة أم لا، القرآن له وضع آخر ونزل للتحدي والإعجاز، والأحاديث القدسية ليست كذلك، فليس كل ما يثبت في القرآن يثبت في الأحاديث القدسية، فهذا شيء وهذا شيء آخر. فهذا الراجح في هذا الأمر، قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم. هذا الحديث كما قلت لكم رواه البخاري في التفسير، ورواه البخاري في كتاب التوحيد، وكذلك رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب، كتاب الألفاظ من الأدب في صحيح مسلم. وهذا أيضا من عمق فقه الإمام مسلم الحجاج، عقد كتابا للألفاظ، للألفاظ وما ينبغي فيها من التأدب، في الألفاظ. وقلت لكم بأن التراجم الموضوعة في صحيح مسلم ليست من فعل الإمام مسلم، وإنما هي من صنيع الشراح على اختلافهم في شروحاتهم بعياض والنووي والأبي وغيرهم ممن شرحوا مسلما، ممن شرحوا صحيح مسلم. يؤذيني ابن آدم، وذكرنا لكم معنى الإيذاء والفرق بينه وبين الضرر، فقلنا بأننا نثبت الإيذاء، نثبت الإيذاء، وليس في هذا الإيذاء ضرر لله سبحانه وتعالى، أنه لا يستطيع أحد أن يضر الله سبحانه وتعالى شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. لكن الإيذاء، الإيذاء ثابت، الإيذاء ثابت. تتكلم العبد بهذا الكلام فهذا فيه إيذاء الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يكره هذا الشيء ويسخط هذا الشيء ويبغض هذا الشيء، لكن هذا لا يضره. يؤذيني ابن آدم، والتنصيص على الذكر ابن آدم يعني لا يشترط أو لا يدل على أنه المراد الرجال فقط، لكن يدخل فيه جميع بني آدم من الرجال والنساء، سواء الذي كان يسب الدهر رجلا أم امرأة. وكذلك في هذه اللفظة مسألة جيدة أشار إليها شيخ ابن عثيمين، وهي قضية أن آدم عليه السلام معروف عند كل مسلم أنه أبو البشر، أبو البشر، بخلاف ما يقوله أصحاب نظرية داروين أن البشر تطور أصلهم من قرد أو من قرود، وتطور هذا الخلق حتى أصبح الإنسان المعروف والبشر المعروف. هذا كله كذب وافتراء وتكذيب لآيات الكتاب ونصوص السنة، وهذا قالوه بالخرص والتخمين والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وهذه النظرية كانت موجودة في تدرس في المدارس وفي الكليات منذ عهد بعيد، ولا أدري الآن هل حذفت أم لا، لكنني سمعت أنها في بعض البلاد حذفت من مادة العلوم، حذفت من مادة العلوم، لكن ما أدري هنا الآن لا زالت تدرس أم لا، فهي نظرية باطلة وتكذب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات أن آدم عليه السلام هو أبو البشر، والبشر من نسل آدم عليه الصلاة والسلام. فقوله يؤذيني ابن آدم يدل على هذا، أن كل البشر من نسل آدم عليه السلام، لأن هذا النص عام لكل من يأتي في كل العصور. فهذه الملحوظة مهمة، وإذا كان الابتلاء موجود بها، يعني موجود أن الناس ما زالت الآن تدرس نظرية داروين في المدارس أو في الكليات، فيجب على المدرسين أن ينبهوا عليها، يجب أن ينبهوا على بطلانها. وقد قيل بأن علماء الغرب أنفسهم قد أبطلوها بأنفسهم، لكن على كل حال بلادنا دائما متأخرة في الجوانب العلمية، فقد يذهب هؤلاء لشيء ويبطلون شيئا ونحن لازلنا نأخذ به ونمشي خلفه ونقول به، كما حصل في إسقاط الاشتراكية والماركسية في الاتحاد السوفيتي وسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار الاتحاد السوفيتي، وإلى الآن في بلادنا الحزب الماركسي والحزب البعثي والحزب الوحدوي والتقدمي، وهذا الكلام الفارغ لا يزال الآن موجود في بلاد المسلمين، مع أن دولتهم قد سقطت وانهارت، والناس رأوا في الجرائد أن الشعب هناك أخذ أصنام لينين وتسالين ورموها في الزبالة، الناس أخذت الأصنام التي كانت تقدسها وتعبدها، صنم لينين وتسالين زعماء الشيوعية والاشتراكية والماركسية من بعد ماركس، ورموها في القمامة. ولا يزال في بلادنا الآن من ينادي بالماركسية وينادي بالاشتراكية حتى بعد سقوط تلك الدولة التي ظلت حوالي 70 أو 80 سنة، ثم انهارت هذا الانهيار وقومنا في غفلتهم يغطون في سباتهم. قوله يسب الدهر، هذا تعليل وسبب للإذاء وتفسير للإذاء، يعني يسب الدهر هذا إذاء لله سبحانه وتعالى. وأنا الدهر سبق أن تكلمنا على هل الدهر يثبت من أسماء الله أم لا، وقلنا بأن الصواب عدم إثباته من الأسماء الحسنى، وناقشنا من قال بذلك في محاضرة طويلة ببينا فيها الأدلة وأوجه الرد على من قال ذلك كابن حزم وغيره. في الصحيحين أن الدهر بيدي الأمر، هذا تفسير لهذه العبارة. إذن معنى الدهر أن أنه سبحانه وتعالى يقلب الدهر بيده الأمر، يقلب الليل والنهار لتصريف الأمور فيهما، تصريف الأمور فيهما والمعاقبة بينهما بما يجري فيهما من خير وشر. وقد ثبت في صحيح مسلم ونحوه في البخاري قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما، فإذا شئت قبضتهما. وفي رواية لأحمد أرسل الليل والنهار، أرسل الليل والنهار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الليل والنهار، يرسل هذا في هذا ويولج هذا في هذا سبحانه وتعالى، فإذا شئت قبضتهما. وقد جاء في المسند في المجلد الثاني صفحة 300 عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى يشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهرا وادهرا، كان العبد يشتم ربه وهو لا يدري، يشتم ربه وهو لا يدري ازاي. بعض الناس يقول لك ازاي واحد يشتم الرب، يقول وادهرا وادهرا، ينادي بالويل والثبور على الزمان والايام والليالي لما حصل عليه فيها من الخسارة او الرسوب او المصائب او الامراض او الفتن او نحو ذلك. يشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وادهراه وانا الدهر. هذا الحديث حسنه الشيخ الاطنووسي تعليقي على مسند احمد. في هذا الحديث من الفوائد وجوب الايمان بالقدر، وجوب الايمان بالقدر لقوله تعالى اقلب الليل والنهار. فاذا العبد يوقن ان ما يحصل في الليل والنهار يحصل بقدر، بقدر الله سبحانه وتعالى، بقضائه وقدره، ففي وجوب الايمان بالقدر. وفي ايضا تحريم سلب الدهر، وفي تحريم سلب الدهر لان هذا ايذاء الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في روايه لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، اي مصرفه ومدبره. في الحقيقه وقع في بعض النسخ ذكر لروايه احببت ان ننبه عليها هنا، وهي رواية فيها غموض وخفاء. الرواية التي في مسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، ورد في رواية فإن الدهر هو الله، فإن الدهر هو الله. هذه الرواية ذكرها يعني بعض الشراح وبعض مشايخنا وكأنهم غلطوها من ناحية كأن فيها تصحيف ونحو ذلك، لكن هذه الرواية على كل حال سنذكر الآن أين جاءت ثم نذكر تفسيرها لو صح. الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال وقع في رواية يحيى ابن يحيى الليثي عن مالك فإن الدهر هو الله، فإن الدهر هو الله. هذه رواية وقعت في أحد نسخ موطأ مالك، في أحد نسخ موطأ الإمام مالك. قال ابن عبد البر الحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام من ابن عبد البر، قال ابن عبد البر صاحب الاستذكار والتمهيد خالف جميع الرواة عن مالك، خالف الراوي لهذه الرواية الذي سأذكره الآن جميع الرواة عن مالك، بل يقول وجميع رواة الحديث مطلقا، جميع رواة الحديث رواها على الصفة الأولى فإن الله هو الدهر، وهذا الراوي ذكرها بلفظ فإن الدهر هو الله. هذا فتح الباري. ثم وجدت هذا الكلام موجود في الاستذكار لابن عبد البر، وهو من أطول كتب ابن عبد البر الاستذكار والتمهيد، الاستذكار في فقه علماء الأمصار، كتاب يجمع بين الفقه والحديث، يجمع بين الفقه والحديث بالأسانيد وتحقيق الروايات والكلام عليها من ناحية اللغة، من ناحية الاختلاف فيها، من ناحية الترجيح. كتاب الاستذكار في فقه علماء الأمصار لابن عبد البر كتاب طويل ومن أجود الكتب لطالب الحديث وطالب الفقه. بعد او مع كتابه التمهيد. التمهيد لوصف ما في الموطأ من الاسانيد او البلاغات والاسانيد. قال ابن عبد البر في الاستذكار في المجلد الثامن صفحة 550 في بعض النسخ, ابن عبد البر يقول في بعض النسخ عن عبيد الله ابن يحيى عن ابيه. اذا هذه الرواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك يرويها عنه ابن عبيد الله ابن يحيى عن ابيه يقول في هذا الحديث لا يقولن احدكم يا خيبة الزهر فان الزهر هو الله. يقول ابن عبد البر والجماعة يروون فان الله هو الزهر. اذا ابن عبد البر يرجح ان رواية الجماعة هي الراجحة وهي قولهم فإن الله هو الدهر. وهذا الكلام أيضا ذكره في التمهيد في المجلد 18 يعني ذكر هذا الكلام في التمهيد وفي الاستذكار في التمهيد في المجلد 18 في صفحة 152. قلت على فرض ثبوت هذه الرواية كما ذكر الحافظ ابن حجر فإن الدهر هو الله معناها فإن مدبر الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. معناها فإن مدبر الليل والنهار هو الله سبحانه وتعالى. هذا على فرض صحة هذه الرواية. وإلا فإن الجماعة جماعة الرواة يخالفون ما ذكره عبيد الله بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي عن مالك. من صور سد الظهر التي موجودة بين الناس نسبة الكوارث الطبيعية للطبيعة. يقولون هذه كوارث طبيعية, نسبة الكوارث والمصائب والبراكين ونحو ذلك للطبيعة. يقولون كوارث طبيعية يعني هذه من الطبيعة, فيجعلون ما فيه آيات وتخويف مثل ما الكسوف والخسوف يكون هذه حوادث طبيعية أو ظواهر طبيعية في الكون, مع أنه قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قد جاء في الحديث غير الصحيح إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن هذه ليست ظواهر طبيعية كما يزعمون أو كوارث طبيعية ينسبون للطبيعة, لا, هذه آيات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رجفت المدينة, رجفت المدينة, اهتزت المدينة, حصل فيها رجفة, فقال لو عادت مرة أخرى ما سكنتكم فيها. يعني لو رجفت مرة أخرى سأترك المدينة وأرحل. معناه أن هذه البلد فيها عصاة وفيها أناس كذا وفيها أناس كذا, لو عادت مرة أخرى ما سكنتكم فيها. إذن هذه الآيات فيها تخويف وفيها عبر وعبرة, وليس كما يزعمون أنها مجرد حوادث طبيعية أو ظواهر طبيعية أو كوارث طبيعية. ينتبه الإنسان لهذا, هذا الكلام الذي تسمعه في الإذاعات ليل النهار وتقرأه في الجرائد والمجلات, ويقوله من لا علم لهم بالشريعة ومن لا ثقة عندهم. نسبة الكوارث والحوادث التي تحصل في الكون سواء حوادث أرضية أو سماوية أو نحو ذلك ينسبون للطبيعة, وكل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره سبحانه وتعالى, وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حافظ ابن عبد البر في الاستذكار في الحقيقة يعني بحث بحثا جيدا طويلا, يعني من أحب أن نرجع إليه يرجع إليه, لكن يقول أن بعض الناس يذم الزمان وينشد في ذلك أبيات يقول يذم الناس كلهم الزمان وما لزماننا عيب سوانا. يذم الناس كلهم الزمان وما لزماننا عيب سوانا, نذم زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا. نذم زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان بنا هجانا. يعني كان لو الزمان قيله تكلم والايام والليالي تكلم تذمنا نحن وتهجونا نحن لان النقص فينا والذنب علينا ونحن الذين نملأ الصحف نملأ الصحف إما بالحسنات أو بالسيئات. عائشة رضي الله عنها بعثت مرة إلى بعض أهلها الذين كانوا يعني يثمرون فيما لا فائدة فيه، يقولون تقول لهم ألا تريحون الكتبة أو الكتاب؟ يعني خلاص كفاية، خلي الكتاب الذين يكتبون يستريحوا، يعني اذهبوا للنوم او لاي شيء اخر في مصلحة، الا تريحون الكتاب؟ وهذا ذكره مالك في موطئه. قال ابن عبد البر وقد انشدنا يعني في باب الازدناد من كتاب التمهيد اشعارا كثيرة من اشعار الجاهلية، يعني اهل الجاهلية كما قلت لكم كان هذا ديدنهم، كتب الدهر ونسبة القوارع للدهر والزمان. يقول واشعارا ايضا كثيرة اسلامية، يعني في الزمان بعد يعني في بعد عصر النبوة وقف على ذلك، اشعارا كثيرة اسلامية فيها ذم الزمان وذم الدنيا وذم الدهر. الا ان المؤمن، انتبه الان القاعدة، الا ان المؤمن الموحد العالم بتوحيد الله ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء. المؤمن الموحد ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل سوء، ينوي ذلك ويعتقده، فإن جرى على لسانه شيء على عادة الناس، يعني واحد قد يأتي على لسانه شيء مما يقوله الناس ولكنه لا يقصد ذم الزمان والأيام، فيقول استغفر الله وراجع الحق. يعني الذي يحصل من هذا الشيء يستغفر الله وراجع الحق وراض نفسه، يعني روض نفسه عن العودة إليه. كما قال بعض الفضلاء العقلاء، بعض الفضلاء العقلاء عبد البر هذا من أدبه، يقول قال بعضهم يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد. ثم يقول هذا الشخص الذي قال هذا الكلام رجع إلى نفسه وتاب، الذي يقول يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولد، قال استغفر الله بل ذا كله قدر. يعني قال هذا الكلام رجع إلى نفسه يقول استغفر الله بل ذا كله قدر، رضيت بالله ربا واحدا صمدا، لا شيء يبقى لا شيء يبقى سوى خير تقدمه. يعني يراجع نفسه، لا شيء يبقى سوى خير، طبع في صحائف الحسنات خير او شر، لا شيء يبقى سوى خير تقدمه ما دام ملك لانسان ولا خلد. ما دام ملك الانسان لم يدم ملك احد ولم يخلد احد من البشر. فيقول ابن عبد البر هذا معنى كلام، ان الانسان لو حصل منه ذله في نسبه السوء والقوارع والحداثه للدهر ينبغي عليه ان يستغفر الله ويوحد الله سبحانه وتعالى. اخر شيء نقوله ان سب الدهر عكس سب الدهر مدح الدهر. الذي يمدح الدهر من اجل ما يحصل فيه هو يمدح ما ليس اهلا للمدح، كذلك هو يمدح ما ليس اهلا للمدح. يعني كما قلنا ان من الايام والليالي هي خزائن، خزائن الاعمال، فالذي يمدحها كالذي يسبها، لانه يمدح او يسب ما ليس اهلا لذلك، لكن لا شك الذي يسبها اعظم لما ذكرناه ولما بيناه. في مسائل، المسألة الأولى النهي عن سب الدهر لقول لا تسب الدهر، الثانية تسميته أذى لله وهذا واضح في الحديث، الثالثة التأمل في قوله تعالى فإن الله هو الدهر أي مصرفه، فسره بقوله أقلب الليل والنهار، وليس معناه أن الدهر اسم الله سبحانه وتعالى. مسألة الأخيرة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، فهذه مسألة مهمة، أنه قد يقع في حكم ثابت منه ولو لم يقصد ذلك بقلبه. لماذا؟ لأنه في الحديث جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفصل يقول من نوى ولم ينوي ومن لم ينوي، لأنه جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد. فالإنسان يحافظ على ألفاظه ويحفظ لسانه كما قلنا في أول كلمة في الدرس الأول يعني من ثلاثة دروس، إن الإنسان يعود لسانه على طرف السباب وطرف الشتم ولا يكون سبابا، فإن المسلم ليس بسباب ولا بلعان ولا بفاحش ولا بذيء. يذكرون أيضا ذكر الإمام مالك في موطئه عن عيسى عليه السلام يقول أنه مر أمامه خنزير وقالوا الخنزير يؤذي الناس في مواشيهم وفي زروعاتهم وفي أراضيهم، فقال له عيسى عليه السلام انفذ بسلام. فاستغربوا، قال له تقول للخنزير انفذ بسلام؟ يعني ايه يعني اسلوب عجيب. قال لهم اني لا اعود لساني السب، فهذا مع يعني انجس الحيوانات واقذرها، يقول له انجز يعني مر بسلام. فالانسان لابد يعود لسانه على ترك السباب وترك الفحش من القول. وذكرنا لكم في ما سبق الاحاديث لا تسب الديك فانه يقضي الصلاه، لا تسب الريح ونحو ذلك. بهذا انتهى هذا الدرس المهم والخطير والذي له في حياه الناس مكان كبير، وفي مكان الذين يتكلمون في الصحف ويكتبون في الصحف والشعراء في السابق وفي الحالي في الجاهليه والاسلام. وينبغي ايضا على من سمع هذا الكلام ان هو يحاول يكرر هذا الكلام في مكانه في مسجده، إذا كان عنده كلمة بعد الصلاة، إذا كان عنده مجتمع يجتمع مع بعض الإخوة أو بعض الأقارب، ينبههم لهذه المسألة الخطيرة، والحكم فيها والحكم على قائلها.